أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إننا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. كنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وقسمنا الكلام لثلاث فصول، وإحنا في الفصل الثاني اللي في الحديث عن غزوة الأحزاب نفسها. وكنا بنستعرض ما جاء في غزوة الأحزاب في كتاب الله سبحانه وبحمده، وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويعني دي تقريبا الحلقة الرابعة اللي نتوقف فيها مع هذه الآية، لأن في الحقيقة هي آية في منتهى الأهمية، آية محورية، سواء كان في غزوة الأحزاب، سواء كان في سورة الأحزاب نفسها، سواء كان في القرآن ككل، سواء كان في السيرة ككل الحقيقة، لأن ده مخرج مهم لابد أن احنا نخرج به. احنا مش بنتعلم السيرة لمجرد التسلي، احنا بنتعلم عشان التأسي، عشان يحصل التأسي. فده مخرج مهم لابد ان احنا نخرج به، فعشان كده احنا توقفنا معه هذه الوقفة، ونواصل اليوم ان شاء الله. كنا بنستعرض مواقف الصحابة فيها بيورونا ميادين للتأسي، وفي نفس الوقت بيفتحوا لنا افاق تطبيقية مهمة للتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكمان بيورونا ازاي فعلا المعنى ده كان حاضر عندهم بشكل كبير جدا، استعملوه بينطلقوا منه انطلاق كبير. نستأنف اليوم ان شاء الله معنا موقف بيقص علينا سيدنا سعيد بن جبير، سعيد بن يسار عذرا، بيقول: كنت اسير مع ابن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. هنا بيحكي سيدنا سعيد بن يسار، بيقول إن هو كان مع سيدنا عبد الله بن عمر في سفر في طريق مكة يعني، بيقول فهو ما كانش أوتر، هم مسافرين وعلى على الدواب بتاعتهم، فهو نزل وصلى على الأرض يعني، وقف وصلى. فقال له: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله كان يوتر على البعير. فهنا بنشوف سيدنا عبد الله بن عمر بيورينا إن من آفاق التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم اتباع الرخص، مش اتباع الرخص اللي يراد به التفلت من الدين واللي يراد به التمييع والخروج عن الشريعة، لا، اتباع الرخص الشرعية اللي ربنا شرعها. احنا لو تذكروا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رخصة الله لكم فاقبلوها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معصيته. فالرخص دي مش فكرة إن أنت تتبع الرخصة عشان أنت هواك في الرخص، أنت بتتبعها عشان دي السنة، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة، الفريضة بتصلى، لا بتصلى على الأرض لو أنت متمكن من كده، إنما مثلا واحد راكب في طيارة، راكب في قطر، ووقت الفريضة هيخرج ماشي، دي بس مبينها عشان بعض الناس بتعمل حاجات غريبة يعني. يعني مثلا واحد ركب طيارة مثلا دلوقتي بعد صلاة الظهر، وهيوصل مثلا بعد العصر المكان اللي هو رايحه، لا ما يصليش الفريضة على الطائرة. ليه؟ لأن هو ممكن يصليها جمع تقديم الظهر مع العصر، أو يصليهم جمع تأخير، فلا يزال هناك مجال، إلا بقى إذا كان ما هيكونش في مجال يعني هينزل مش عارف يصلي لغاية المغرب، وممكن ساعتها يصلي الايه، يصلي الفريضة على الدابة أو الطائرة أو السيارة أو غيرها. وقت زي الفجر مثلا هو وقته محدود، صلاة الصبح وقتها هيخرج كده كده، وهي ما هتجمعش مع حاجة قبلها ولا حاجة بعدها. فإذا وقت صلاة الظهر في السفر هو من الظهر لغاية المغرب، وقت صلاة المغرب والعشاء، أو وقت صلاتي الظهر والعصر في السفر هو من الظهر لغاية المغرب، وقت صلاتي المغرب والعشاء هو من المغرب حتى الفجر ماشي، على قول يعني والبعض يرجحه لغاية الفجر أو لغاية منتصف الليل، تمام يعني، إما منتصف الليل أو لغاية الفجر، بس معاك من المغرب إلى إيه، إلى الفجر. في الوقت ده انت ما تصليش الفريضة لو في متسع انك تصليها هنا او هنا قبل ما ايه، او تقف في الطريق ايا كان الوضع. انما النافلة يستحب انها تصلى على الايه، تصلى على الدابة، يعني لا بأس ان يصلي المرء النافلة على الدابة ماشي. النافلة زي الوتر تحديدا كمان. طيب مش انت قلت لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر برضه هو نفسه يروى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح في السفر، ايه دي بقى؟ لا، هي مش مسألة يسبح هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجتين ما بيسيبهمش لا في حضر ولا في سفر من السنن: الوتر وركعتي الفجر، الوتر وركعتي الفجر. وده حتى قلنا برضو بيشير إلى إن دي من الحاجات من أوائل ما يتعلم، يعني لما حتى نيجي نعلم ولادنا الصلاة أو نعلمهم نبدأ في النوافل، فدول أول حاجتين نهتم بيهم اهتمام كبير يعني. المهم، فهنا بيورينا أفق آخر من آفاق التطبيق، لأن زي ما قلت ممكن البعض يشوف يعني يقول لا أصل دي بقى مجرد رخصة وبعدين عادي يعني، فمش لازم. لا، الإنسان يفعل السنة يعني، يفعل السنة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقدر ينزل لكنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فده في حد ذاته بالنسبة للإنسان هو ميدان من ميادين التأسي اللي البعض برضه ممكن ما بيلتفتش ليها يعني، لا يكاد يأتي عند المنطقة دي خالص، رغم إن هو سيدنا ابن عمر نصح سيدنا سعيد بن يسار هنا بإن هو: طب ليه أنت ما تأسيتش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما لك في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة؟ رغم إن هو عادي اللي عمله ده قد يبدو أجمل أو أكمل يعني، هو وقف وصلى وخلاص. لكن سيدنا ابن عمر كان شايف ان هو يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل. تمام. طيب، عن سعيد بن جبير ان ابن عباس قال: اذا حرم الرجل عليه امراته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. برضه هنا بنشوف سيدنا عبد الله بن عباس بيتكلم على حكم من الاحكام، خلاص، وبعد الكلام او الحديث عن هذا الحكم بيقول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. برضه تاكيد على ان التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في مسائل احكام كتيره، احكام من احكام الاحكام، زي ما قلنا التاسي مش بس في المسائل الايمانيه، لا، هناك تاسي حاضر في المسائل الاجتماعيه، المشكلات اللي تحصل بين الرجل وبين امرأته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاختلاف اللي يحصل، أو في بعض الأخطاء الصادرة من الرجل مثلا في حق امرأته والمرأة في حق زوجها، هذا برضو ميدان مهم، ميدان التأسي. طيب، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإمام الخطابي بيقول: ومعنى قوله وما كان ربك نسيا وتمثله بي في هذا الموضع، هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حتى يكون قرآنا متلوا لفعل، ولم يترك ذلك عن نسيان، لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالاقتداء به والاتساء بفعله. طيب، الشاهد هنا أن سيدنا عبد الله بن عباس بيأكد برضو أصل مهم جدا جدا برضو في التأسي، هو إيه؟ هو أن من التأسي أن أنا أسكت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسكت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ما تكلمش فيها، فلا داعي للكلام فيها والتخوض فيها، لا معنى، لا طائل من وراء ذلك يعني. والأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها وعمل بها خلاص يعمل بها. تمام. ده إشارة مهمة قوي من كلام سيدنا عبد الله بن عباس، إن برضو ميدان مدينة التأسي، يعني في حاجات تلاقي مثلا مسائل فتحت، وخصوصا مثلا في أبواب زي أبواب الاعتقاد وغيرها، تلاقي مثلا حد يقول إيه، طب يا جماعة هو ربنا متوجه ولا مش متوجه؟ يعني الجهة ايه ومش الجهة؟ طب متحيز ولا مش متحيز؟ طب العرض؟ طب الجوهر؟ طيب، سؤال: هل الاسئلة دي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها وتخوض فيها؟ هل الاشياء في دي تخوض فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا جوهر ولا مش جوهر؟ ربنا متحيز ولا مش متحيز؟ رب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سكت عنها. فمن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد ده لا طائل من ورائه بالنسبة لنا في معرفتنا، فما يعودش الإنسان يستنزف في طاقته برضه ويستنزف في وقته. يعني ده بعد مهم جدا. طيب، كلام سيدنا ابن عباس في الحقيقة يمكن هو إلى حد كبير بيقول لنا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة. يعني يمكن في المشهد ده بالذات كأنه بيقول ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة. إزاي؟ إن هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر به قرأوا أخبارنا به، واللي ما وصلوش كقرآن ما أثبتوش النبي كقرآن، قال لا ده سنة. فبيقول عشان كده ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني حتى لما حد يجي يقول طب ليه نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قلنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فكأنه كلام عن حيثيات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن ابن عباس أنه طاف مع معاوية بالبيت، سيدنا عباس رضي الله عنهما مع سيدنا معاوية رضي الله عنهما. تمام. فجعل معاوية يستلم الأركان كلها. يعني احنا الاستلام هو مش في الحجر، خلاص، وفي يعني كلام العلماء، انا بسألت الركن اليمني وكده، بس مش الاركان كلها بقى، مش استلم الركن ده الركن ده الركن. طيب، فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. موقف جميل الحقيقة، رائع جدا. نشوف شيء بيمارسه سيدنا معاوية بن أبي سفيان. وسيدنا معاوية أمير، يعني على أدنى التقديرات هو أمير الشام في وقت زي كده. يعني لو الكلام ده مثلا حصل فهو أمير الشام، فرجل أمير، أو بقى لو كمان قلنا في زمن الخلافة فهو أمير المؤمنين. فالمهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان بيستلم الأركان كلها. فسيدنا ابن عباس طبعا من الحاجات الجميلة اللي نشوفها هنا إن هو ما إيه يعني ما بي ما بي ما بياخدهمش في الليلة وما تلاقي، ما يسكتوش عن الحض على اتباع السنة. وده برضو ميدان مهم من الميادين اللي احنا بنفرط فيها، وهو دعوة الناس للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعوة الناس للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى أي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمرء أن يسكت، يعني يشوف بالأسلوب المناسب بالطريقة المناسبة إن شاء الله ليكون فيها مصلحة ولا يكون فيها مفسدة، ويدعو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينبه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. النقطة الثانية اللي تستوقفنا إن الإنسان لما يبقى فعلا فهم السنة بيقف على أرض صلبة. فسيدنا معاوية بص للمسألة بشكل عقلي، قال له: ليس شيء من البيت مهجورا. مفيش حاجة في البيت مهجورة، يعني اللي يميز الركن ده عن الركن ده ما كله شيء، يعني كلها أشياء مباركة. فسيدنا ابن عباس كانت حجته إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك يعني ده برضو ياخدنا لأن الإنسان لما يدعو للسنة أو يتكلم عن السنة أو يدعو للتأسي لابد يكون واقف على أرض صلبة، عارف فعلا إن دي السنة، مش يقول له لا اعمل كذا 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 ده هي دي السنة وما تطلعش السنة ولا حاجة. النقطة اللي بعد كده اللي تستوقفنا برضو هي انصياع الصحابة للحق. سيدنا معاوية أول ما ذكر قال: صدقت. انصياع الصحابة للحق، ان هو خلاص ينصاع للحق ولا يكابر. والنقطة الثانية اللي تستوقفنا كمان في فعل سيدنا معاوية ان هو تقديم النقل على العقل، يعني تقديم النص على الرأي او هوى النفس بشكل واضح. ان هنا سيدنا معاوية هو بيقول ليس شيء من البيت مهجورا، ده رأيه، لكن لما ذكر بأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. ودي بقى للأسف محزنة في واقعنا، إن إحنا كتير مننا يقول لك يا عم مالها، يعني ما فيهاش حاجة يعني وعادية، يجرى إيه يعني؟ الناس المتفلسفين دول بقى ما شاء الله عليهم، يعني اللي هم الواحد فيهم يعني بيقول عادي على كلام مثلا يكون أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع يبقى توقفوا فيها، وهو يقول لا عادي ما فيهاش حاجه، انتم مش عارف مالكم وانتم مش عارف ايه، ونص بنفسه او عالما مجتهدا وقال دي السنه. يعني فدي حاجه مهمه جدا بقى. ماذا اذا ذكر العبد بالتاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص هو بالنسبه له مساله ان ده ورد عن الرسول كافي. فعلا تعظيم مساله التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم مساله التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، انه متى ذكر بها خلاص ذكر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر لا يتوانى قط. فهو متى ما ذكر بها خلاص قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص سمعا وطاعة. ما عادش بقى ايه قال لا طب ليه برضه وفي ايه ومنين وقول لي كذا، خلاص طالما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو فعل كده خلاص. يبقى بالنسبة له يعني فعل سيدنا معاوية بيعلمنا ان مجرد ورود الامر ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد وروده عنه خلاص، يعني مجرد الورود ان ده 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 سنة النبي خلاص كده ده كافي في التأسي. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان هو بيعلمنا تقديم النص على الرأي وهوى النفس برضو، طالما ده النص خلاص مفيش يعني هو بيقدمه. النقطة الثالثة بيعلمنا عدم المكابرة وان الانسان ما يستنكفش. سيدنا عبد الله بن عباس اصغر في السن من سيدنا معاوية بكتير، وما يستنكف سيدنا معاوية قال صدقت. لان الانسان لما يقعد يكابر ولا يقعد يعني يهرب من الاستجابة للسنة، هو بيضحك على نفسه أصلا، ما بيضحكش على الشخص ده. إنما للأسف الشديد بنشوف النهاردة واقع مؤلم، إن ناس كتير في مواقف كتيرة وأشياء كتيرة هما بيكونوا بيذكروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده بنجدهم لا، هو بيحاول يعني يبعد يهرب، يقول لا أصلها مش كذا، أصل ما ينفعش في كل حاجة، أصل مش كل الأشياء بينفع فيها الكلام ده، ويفعل هذه الأشياء، وهذا يعني ما يجوز وما يستوي أبدا بحال من الأحوال. طيب، من المواقف أيضا التي معنا موقف عن قتادة، بيقول هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينهى عن الحبرة أو الحبرة من صباغ البول، فقال له رجل: أليس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها؟ قال عمر: بلى. قال الرجل: ألم يقل الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فتركها عمر. يعني بقى ده موقف جميل جدا الحقيقة، الموقف إن هنا وده موجود في مصنف عبد الرزاق، إن سيدنا عمر بن الخطاب هم إنه ينهى عن نوع من الثياب، ماشي، بدون دخول في تفاصيل بقى، فهم إنه ينهى عنه، يعني شايف إن الثياب دي فيها مشاكل ومش عارف إيه، فهم أن ينهى عنها. فتصدى له رجل من المسلمين فقال: أليس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها؟ أنت مش شفت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها؟ قال عمر: بلى. قال الرجل: ألم يقل الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فتركها عمر. أو نفس الصدد اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية، وهو إيه؟ إن سيدنا عمر بقى أمير المؤمنين، يعني الخليفة، ولما يذكر بإيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يذكر بإن النبي أسوة سمعا وطاعة. ما يقولوش أنت عارف أكتر مني؟ أنت هتعرف أحسن مني يعني؟ يعني أنت عارف اللي أنا مش عارفه؟ أنت إزاي أصلا تتجاسر إن أنت تقول لي على فكرة إحنا عارفين الدين زيك وأكتر منك وأحسن منك كمان؟ اللي بيحصل النهارده من كتير المسلمين لما يذكر المرء مثلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول على فكرة برضو أنا من الحاجات اللطيفة اللي الواحد كان يشوفها من بعض الناس، مثلا لما يذكر بحاجة يقول على فكرة أنا بصلي، على فكرة بصلي والله الحمد لله، وحاجج 3 مرات، وعامل 4 عمرات على فكرة، وكنت بحضر دروس كتير. يا عم، هو حد قال لك ان انت كافر؟ هو حد قال لك ان انت وحش؟ ايه علاقة ده بده؟ مش فاهم ليه. وعلى فكرة انا عارفة، واحدة انا دارسة فقه، على فكرة انا دارسة فقه، انا كنت دارسة في معهد مش عارف، واحنا في الفترة الفلانية. تقول لها على فكرة انا خريجة ازهر، على فكرة انا معلمة مش عارف فين، على فكرة. يا ستي، هو حد قال يعني قال انت عندك مشكلة؟ يعني ما كبرش سيدنا عمر بن الخطاب وقال له لا، ده انا اصلا على فكرة ده النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انا كنت قلت سبحان الله، يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش كده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعلم ان الخلفاء الراشدين هم مش هيتخطوا سنته، والشيء اللي هم هيتكلموا فيه هم يعلموا ان الشيء ده لو كان الرسول موجود كان تكلم فيه بنفس الشكل فعلا. يعني دي حاجة عظيمة جدا جدا، ان النبي رب ناس تربية يأمن معاها ان هم مش هيخرجوا عن النسق حتى بعد موته. دي حاجة عظيمة جدا، ده نجاح بنائي رهيب، نجاح تربوي خطير خطير خطير، نجاح منهاجي من الطراز الاول. فالشاهد سيدنا عمر كان ممكن يقول ايه؟ يقول لا على فكرة انا برضو يعني النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال ان انا من حقي ان انا اعمل كذا، لكن سبحان ربي هما بيعلموا ان هما بيستعملوش الحق ده الا في ايه؟ الا في نطاقات تناسبه، يعني لا يستعملون هذا الحق في غير ما كان له. النهارده بنشوف للاسف الشديد كتير من الصالحين والصالحات، او كتير من حتى من المتصدرين للدين، هما بيستعملوا الحقوق التي خولهم الله اياها يسيء استخدامها او يسيء استعمالها، بحاجة أشبه بالحقوق الثيوقراطية يعني، وكأنها سيوف مسلطة. ان الزوج يقول لها على فكره، على فكره انا من حقي امنعك من كذا كذا، من حقي امنعك اصلا تعملي، ومن حقي اصلا شرعا ان انا امنعك اصلا تروحي عند اهلك، ومن حقي امنعك انك تروحي تعلمي كذا، ومن حقي. الانسان يستعمل الحق الذي خوله الله اياه بدل ما هو يستعمله يعني في جلب الخير لغيره، وان هو يحضه على طاعه الله، بقى بيستعمله للاسف الشديد حقوق ثيوقراطيه بيستعملها. يعني المفروض انا ربنا خولني حق عشان اوصي بطاعه الله، مش عشان اقطع الارحام وارتكب الاثام واوصي. يعني باي منطق، باي منطق يعني يفعل العبد ذلك؟ الزوجه تقول لي زوجها ايه، تقول له لا على فكره انا من حقي، على فكره ان انا اقول لك ما تروحش، ومش من حقك ان انت تقول لي اعملي كذا كذا كذا، ومش من حق ان انا اخدمك اصلا، مش من حقك ان انا اخدمك، ده مش عارف ايه ده مني. وعلى فكره انا كأم لا ممكن اقول لك، تقول لابنها بس، تقول لبنتها، تقول على فكره لا انا ممكن انا كأم انا امنعك، وربنا يغضب عليك ان انت اصلا اغضبتني. طب يا ستي ليه؟ ما يرضي ربنا ويرضيك، ايه المشكله يعني؟ يعني لازم، يعني لازم انت تنصبي نفسك ند لله، يا ترضيني يا ترضي ربنا. طب ما يعمل الحاجه اللي ربنا بيحبها، ايه اللي يزعلك في انه يعمل الحاجه اللي ربنا بيحبها؟ حاجه موجعه صراحه ان النهارده نلاقي معلم يتسلط على المتعلم ويقول له على فكره وانت كذا ولا يجوز ومش عارف وايه وانت كذا ولا يتقبل منك صرفا ولا عدل. يا عم طب ما تهدى كده، الله يبارك لك شويه. طب ما هو انت المفترض ربنا اداك الحقوق دي عشان تحسن استعمالها. ولذلك سبحان الله بنشوف سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الحق في ان هو الاشياء التي يراها انها من مصلحه الناس ممكن هو ايه يعني يتكلم فيها، ورغم كده سيدنا عمر بن الخطاب او سواء هو او سيدنا ابو بكر او غيره، لا بنشوفهم حقيقه هم عندهم حسن استعمال لهذه الاشياء. وده برضه مسألة خطيرة اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، سوء استعمال السلطة الدينية، سوء استعمال السلطة الدينية. الكلام ده بقى بيطلع من أول أكبر رأس في المسلمين لأصغر رأس في المسلمين، إن حد يسيء استعمال السلطة التي أعطاه الله إياه، الحق اللي ربنا أعطاه له، الحقوق اللي ربنا جعلها لنا على بعض، إن الإنسان يسيء إيه؟ يسيء استعمالها. تمام؟ فسيدنا عمر ما شفناهوش هنا قال كده، ما شفناهوش قال على فكرة أنا أعلم منك أصلا وأنا أعلم بالحق منك وأنت مش ما جبتش يعني التايهة، ما شفناهوش كابر. للأسف الشديد بعض الناس يذكر ويبقى عارف ويكابر، لم نرى ذلك منه. شفنا التعظيم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، إن كافي بالنسبة له إن طالما النبي عمل الأمر ده يبقى خلاص خلص الكلام، قال فتركها عمر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حسن التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وعن الشعبي أن عمر بن حريث بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال لا أزوجكها إلا على حكمي. قال وما هو؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة 48 درهم. 48 درهم. طيب هنا ده موقف برضو لطيف بنشوف فيه ان هم بيشوفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسوة، زي ما قلنا ليس فقط في الامور الدينية او الامور الايمانية، وانما في الامور الاجتماعية. الامور الاجتماعية نفسها هم بيروا النبي صلى الله عليه وسلم فيها اسوة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. هم ده امر امور الاجتماعية، امر زواج وامر مباح، هم دي نقطة مهمة، يتبركوا بمتابعة السنة، يتبركوا بمتابعة السنة. دي قضية التبرك بمتابعة السنة، التبرك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم لو علموا ان شيء فيه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يترددون فيه. وده برضو بياخدنا لحاجة مهمة جدا، ان انا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مش بس في الواجبات والمفروضات او مثلا في ترك المحرمات، لا مجرد لو حتى امور زي كده، لا هم يجدون البركه في هديه صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم امهر ستنا عائشه كذا، فانا اقبل هذا المهر او احكم بهذا المهر اللي هو مهر ستنا عائشه رضوان الله عليه. تمام؟ طيب كل دي مواقف الحقيقة بتبين لنا الأمر ده أو أمر التأسي أو كيف كان حاضرا عند الإيه الصحابة الكرام، وإيه مواقف كتيرة الحقيقة يعني قد لا يتسع المقام لاستعراضها، بتبين يعني كيف كان هذا الأمر عند الصحابة وكيف كانت قضية التأسي دي حاضرة عندهم حضورا كبيرا. هاخدنا بس الحاجة مهمة، وهي برضو بعض المواقف كده للصحابة في تعظيم السنة، تعظيم السنة، تعظيم وإن هم وحسن استقبالهم للسنة. هل مثلا كان لما بيعلموا إن في شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله كلام جميل وكويس وحلو وهايل ورائع وكده وخلاص وخلصنا، ولا كان الموضوع عندهم لا ده طالما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده يعني يعمل به وما نقعدش نناحر فيه ولا نجادل فيه بهذا الشكل؟ نشوف بعض مواقف ليهم. سيدنا أبو هريرة بيقول لنا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. طيب هنا في ناس ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والردة دي كانت صور، في ناس ارتدوا عن الدين خالص كفروا بالله، وفي ناس هم منعوا الزكاة، بس منعوا الزكاة، الزكاة دي ركن من أركان الإسلام، شعيرة مهمة من شعائر الدين، فهم منعوها، يعني لم تكن ردتهم أو لم يكن كفرهم هو عبارة عن إيه؟ عن إن هم كفروا بالله وبرسوله، لا هم بس فرقوا بين الإيه؟ بين الصلاة والزكاة. فهنا بيدور حوار، وده برضو حاجة لطيفة جدا، بنشوف إزاي الصحابة يعني بيهمهم الحق وما مش بيتابعوا بعضه خلاص. سيدنا أبو بكر هو الخليفة الآن، وسيدنا عمر هو الوزير الأول لو صح التعبير، لكن ده ما بيمنعوش إن هو يراجع سيدنا أبو بكر ويقول له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يعني هو النبي بنفسه هو قال إيه، قال الضابط إن هم بيقولوا لا إله إلا الله، فمنع الزكاة مش حجة في قتالهم خلاص، أو مش سبب إن هم يقاتلوا يعني، مش سبحان الله، يعني نقاش علمي محترم في منتهى الرقي ما بين سيدنا أبو بكر وما بين سيدنا عمر، وبرضه سبحان الله نقاشهم بإيه؟ ده معاه من السنة وده معاه من السنة، بيحاولوا الاثنين يصلوا للفهم السديد أو الصحيح للمسألة، لأنها نازلة، لأنها نازلة. طيب فكان رد سيدنا أبو بكر إيه؟ فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. طيب هنا سيدنا عمر استدل بسنة قولية، النبي قال كذا، لكن سيدنا أبو بكر استدل بسنة فعلية، ويعني على كلام بقى على تفصيل عند علماء الأصول، لكن يعني السنة الفعلية مقدمة على السنة القولية، وده حتى في الواقع يعني بتاع الناس في بعض الأحوال، يعني في أحوال أيوة يقدم فيها القول على الفعل، وفي أحوال يقدم الفعل على القول، لأن الفعل مش مقدم عليه مع التعارض، هو مش تعارض، هو الفعل بين إيه المراد. فسيدنا عبد الله سيدنا أبو بكر شاف إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو كانوا يؤدون له الزكاة، والنبي لم يقبل منهم ألا يؤدون الزكاة، والنبي يعلم أن مسألة إخراج المال والكلام ده ربما تكون صعبة على النفوس، فلو كان هناك متسع النبي كان إيه؟ كان تركهم ما خدش منهم الزكاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه هو يلزمهم بإخراج الزكاة، يبقى إذا هم ما ينفعش الأمر ده يترك، وإحنا لابد أن نلزمهم كما ألزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني وخصوصا بقى لما يكون ناس تعاهدوا وتعاقدوا على اسقاط شعيره، فده من الحاجات المهمه جدا للامام، مهمة للإمام، يعني وصلت لدرجة إن في بعض في كلام للعلماء الأحناف للسادة الأحناف، في مثلا لو ناس تظاهرت على إسقاط شعيرة الأذان، على إسقاط شعيرة الختان كمان، إن هم خلاص تظاهروا على إسقاط الشريعة دي، يعني اتفقوا على ذلك، لا وجب على الإمام إن هو يقاتله. فالمهم يعني الشعائر لما يجتمع على إسقاطها ما ينبغي لها أن تترك أصلا بأي حال من الأحوال. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هنا سيدنا أبو بكر استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض، ولا تعارض، لأن ده من لوازم لا إله إلا الله، ده حق الله في المال. فهو كأن سيدنا أبو بكر بيخبر سيدنا عمر إن ده من لوازم لا إله إلا الله، إنه حق الله في المال، وهذا ينبغي أن يخرج. ماشي. فبنشوف ابتداء هنا ان سيدنا عمر عنده حجته وكلامه، بيقول كلام متزن، ما يقولش لا لا بص انا حاسس، لا مش عارف ليه مش مستريح له، ليه مش، ما فيش الكلام ده، لا لا هي مش كده، طب ايه الصح، هي لا هي مش كده وخلاص، بس هي مش كده، انا مش عارف بس هي مش كده، ما فيش الجو ده خالص. يعني ناس واقفه على ارض صلبه مع حديث بيتكلم بيه. سيدنا أبو بكر برضه ما بيردش عليه، يقول له أنت بتراجعني وأنا أمير المؤمنين وأنا ثانية اثنين إذ هما في الغار وأنا مش عارف إيه خالص، لا يستنكف إن هو يناقش، بس بيقول بيعلن تصميمه على الرأي ده من باب إيه؟ من باب إن هو واقف على أرض صلبة وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بنشوف بقى سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع حجة سيدنا أبو بكر وسمع انشراح صدر سيدنا أبو بكر لذاك الذي هداه الله إليه، عمل إيه؟ أذعن، ما نحرش بقى وجادل وقال له ازاي ومش ازاي ولا، وعلى فكرة وبرضه في ناس كده بيحس ان هو مثلا كأنه قتل، لو انه مثلا ايه، لو انه استبان له الحق وتنازل عن رأيه، لا مسألة حياة او موت عنده، وبرضه طب بس على فكرة ينفع برضه، ده ينفع وده ينفع برضه، لا ده مش هينفع. مهم، فسيدنا ابو بكر قال ذلك، قال والله. وطبعا هنا بقى استوقفنا حاجة في منتهى الأهمية اللي يمكن عشان احنا أصلا جبنا الأثر ده، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عناقا، العناق دي هي الأنثى من أولاد المعز التي لم تتم سنة أو تتم لها سنة، يعني في الجدي أو الجديان اللي هو ذكر الماعز وفي أنثى الماعز، فأنثى الماعز اللي هي ما أكملتش سنة دي اسمها عنق. في رواية أخرى والله لو منعوني عقالا، عقال اللي تربط بيه الدابة أو عقل، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. حاجة عقال بس، حبل، يعني بنشوف إزاي هنا حرصهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا لا، أنا مش مسموح لي إن أنا أنقص شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أقبل شيء من سنة النبي ناقص. يعني حاجة بنشوف إزاي التعظيم الكبير. وطبعا زي ما قلنا سيدنا أبو بكر يعني لما هنتكلم عليه كشخص، لا شخص هو أكتر حد، يعني أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء، ورغم الكلام ده كله لا هو شايف. يا ريت نفهم دي، ان ده كتير من الناس متخيلين ان التميز يعني والابداع هو ان انا ما سيرش على الخطى الصحيحه لمن سبقني، بيتصور كده ان انا لا اعمل حاجه مختلفه، انشغل بحاجه تانية، اخترع مش عارف ايه، لا ما اتابعش حد، انا مش امعه، ما حدش قال تابع متابعة عمياء، افهم الأمر ويعني واستوعبه كويس واشتغل عليه وطور تنفيذه. لا هو بيتصور ان الحرية بقى في الفكرية والإبداع العالي يتطلب منه ان هو ايه، ما يمشيش على اللي بيعمله حد اللي بيقوله حد، لا انا ليا دماغي وليا إبداعاتي. بالعكس، أنجح العقول اللي هي تبدأ من حيث انتهى غيره، دي أنجح العقول، اللي هو يستفيد كويس جدا بكل الجهد اللي فات ويضيف إليه يعني ما يمن الله عليه عز وجل فيما هو آت. انما ده بيتصور ان ده بقى يعني عين الابداع بقى وعين التقدم. لذلك اللي اقصده يعني ان كل ما المرء يمعن في التاسي، هو بيتاسى بمين؟ يتاسى برجل لو حطيناه في ميزان الرجال بعيدا حتى عن النبوه خالص، ورغم ده الاساس في النظر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نظر من زاويه النبوه، بس لو حطيناه على المستوى البشري بعيدا خالص عن زاويه النبوه، احنا امام انسان مميز للغايه. ان ابدا انا من حيث انتهى ده بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا جدا جدا، وتقدم كبير جدا جدا جدا. المهم، فبنشوف اللي اقصده هنا ان سيدنا ابو بكر كان رجلا عاقلا حكيما، ان هو بيشوف ان كل اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل الاشياء. حتى لو بص النبي على المستوى العادي، على مستوى رجل بيدير دوله، على مستوى انسان بيدير مؤسسه، على المستوى ده بس كده في حد ذاته ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امر مبهر. طب هو يتركه ليه؟ لماذا يتركه؟ عينه العقلي في الا يترك. بعض الناس لمجرد عايز يغيره خلاص، تلاقي واحد مثلا جه عايز يعمل السور ده، فاللي جاي وراه لازم يعمل حاجه جديد، لا فيعمل السور ده سورين، فيجي واحد لازم يعمل حاجه جديد فيرجعه السور اولاني تاني، فيجي واحد ايه لازم يعمل حاجه جديده عن ده واللي سبق فيشيل السور خالص. فواحد بقى لازم يحط الايه تاتش بتاعته، مثلا ما يبداش بقى من حيث انتهى غيره ولا مثلا يستفيد، لا لا خالص، هو لازم يعمل حاجه ايه مختلفه. ناس كتيره بقى كده يعني مولعه بالغرائب وخلاص. في الدين مثلا يبقى السنه كذا، يبقى الصحابه كانوا على الهدي الفلاني، بقى علماء الربانيين كانوا على الهدي الفلاني، لا هو بقى تلاقيه مولع بايه؟ لا بس هم، انا بقى هقول لك على اللي ما قدرش يدركوه كل اللي مش عارف في العصور القديم، وساتيك بما لم يدركه المفسرون ولم ينتبه له المحدثون، ولا مولع وخلاص بالغرائب ويعني والاغراق كده في البعد وخلاص. الله المستعان. سيدنا ابو بكر كان يقول ايضا رضي الله عنه، قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به. شوفوا يعني القوه دي في التاسي، بيقول انا ما هسيبش حاجه النبي كان بيعملها الا هعملها. طب ليه؟ فاني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. الله اكبر. وسيدنا ابو بكر بينبهنا لسبب من اسباب الزيغ، وهو ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده يشهد لي قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة. فسبحان الله، ربنا رتب من العقوبات على ترك السنة ومخالفتها عمدا زيغ القلب والفتن، كما أخبر العلماء: يوشك إذا رد أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه الزيغ فيهلك. هي القضية كده، ده يعني قالوه في التعليق على الآية دي. فالشاهد سبحان ربي هنا سيدنا أبو بكر الصديق يعني هو أبعد ما يكون عن الزيغ، وأكثر حد يعني في تاريخه الطويل، لأن الكلام ده هيبقى سنتين وشوية اللي هو تولى فيهم الخلافة، في تاريخ سيدنا أبو بكر الطويل عنده رصيد ضخم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن اتباعه. لكن رغم كده نجد سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه بيأكد لنا على أنه هو يخاف يترك شيء صغير من سنته، إني أخاف أو فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. طب أنا بقى ليه ما بخشاش وأنت ليه ما بتخشاش من الزيغ؟ ليه يعني؟ هو أنت أفضل من سيدنا أبو بكر؟ هو أنت أعقل من سيدنا أبو بكر؟ وأنت أحكم من سيدنا أبو بكر؟ الله المستعان عليه التكلة. وعن قبيصة ابن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر بن الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوفوا سبحان الله، شوفوا انظروا إلى هذه البيئة اللي هي سبحان الله يعني اللي فيها والقائمين عليها حريصين جدا إن محدش يظلم قيد أنملة. اللي عالمها الأكبر سيدنا أبو بكر، مش حد بقى بيتمنظر ولا حد يعني سبحان الله، ولا مثلا ما بيحبيش حد، ما بتاخدوش بقى العاطفة والحنية. واحدة الجدة جاية فيقول لها لا لا خلاص ماشي انا هديك ميراث ولا يهمك ولا يهمك، مالكيش لا ونديك ميراث ما يديكيش ليه، ويتخطى حدود الله، ولا يبقى بهواه كده وبمزاج وتاخدوا العاطفة ولا ياخدوا رأيه. لا انا ما انا لا اعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا ده هو اللي بينطلق منه في احكامه وبينطلق منه في كل حياته. دي اللقطة الاولى. اللقطة الثانية بقى ودي المبهرة للغاية، احنا امام واحد هو فعلا اعلم واحد في الامة، افضل واحد في الامة دلوقت، ورغم كده برضو ما بيجزمش بان هو الميزان. اللي مثلا تلاقي واحد يقول لك ايه، لا 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 ما سمعناش الكلام ده قبل كده، ما سمعناهوش، لا ما عرفناش الكلام ده منين جبت الكلام ده، لا 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 ما فيش حاجه، او حد يقول له لا ما فيش حاجه اسمها كده، لا ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، يقول له بس يقول لا لا ما فيش حاجه اسمها كده. اعتبر نفسه هو بشويه المعلومات المهترئين اللي عنده، ولا اعتبرت نفسها الميزان؟ سيدنا ابو بكر لا، بيقول فرجيه حتى اسال الناس برضه، هو مش لازم انا اكون عندي الدين كله، وارد ان انا اكون برضه فيه وانا ما اعرفش، فيه وانا ما اعرفش. سبحان الله، هنا بقى ان الناس اللي عايشه النهارده بقى التعميمات، بقى تعميمات يعمم، لا 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 ما فيش حاجه اسمها كده، لا 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 ما فيش كده اصلا كده، ده مش موجود اصلا، مش موجود في الدين، مش موجود في الدين. وبعد كده الاقي ايه واضحه وصريحه وحديث كده، يعني مش موجود في الدين ازاي؟ اعتبر ان المعلومات، لا على فكرة عمري ما سمعت الحديث ده، عمري ما سمعت، لا شكله ضعيف، شكله مفيش كده، انت مين اصلا؟ عشان انت خلاص اعتبر نفسه بقى نهاية العلم اللي مجرد بقى، للأسف الشديد. فسيدنا ابو بكر ما استنكفش يقول لها حتى اسأل الناس، يبقى ابتداء سيدنا ابو بكر ما اعتبرش نفسه هو بقى الميزان العلمي اللي مش عارف ايه، لان مفيش حاجه اسمها معلومه تخفى عليه، اللي هو النهارده كتير مننا. ولذلك حتى لما بيقولوا الانسان عدو ما جهل، عدو ما جهل، بيوصل انه عادي ما جهل اهو، يقول له على فكره انا كنت سمعت في محاضره كذا كان في راجل بيقول كذا كذا كذا، يقول لا لا مفيش حاجه اسمها كده، لا ما سمعتش انا الكلام ده قبل كده، لا منين ما جبت ما شفتش الكلام ده، على فكرة ما أنا ليا فترة، ليا مثلا 10 سنين بدرس كذا، ما سمعتش الكلام ده خالص قبل كده. يعني أنت لازم يعني تكون خلاص بقى أنت السقف في كل حاجة. للأسف الشديد ده بيحصل، ما شفناش سيدنا أبو بكر بيسلك السلوك ده. النقطة الثانية ما شفناهوش بيستنكف إنه يقول حتى أسأل الناس، إنه يسأل حد أقل منه، مش شايفها حاجة إيه؟ عيب يعني. النهاردة الواحد يستعي بيقول إيه، طب معلش ثواني بس كده هراجعها، طب معلش يعني مش هقول بقى يقول اسال، لا يقول معلش بس هراجعها اتاكد منها، لا يستنكف، لا او يبقى شكلي وحش ومش عارف، هي كده ان شاء الله، انه يستنكف حاجه مش واضحه بالنسبه له ومش شايفها كويس، انه ايه يستنكف يقول طب لا ثواني هسال فيها بقى، هسال فيها حد بقى اعلم ان شاء الله يوضح لنا المساله او كده، لا يقعد يلف ويدور وخلاص ويبلف الشخص اللي هو اللي سأله او يدلس عليه، ما يدلوش عقد نافع زي ما بيقولوا بالمصري، ولا يقول له كلمه يعني ليها لازمه، عشان مستنكف انه يقول له طب انا هبقى اسال، اقول له كلام عام كده ما كانه ما جاوبش اصلا. للاسف الشديد ليه مستنكف يعني، شايفها كبيره نقول لا ما لا اعلم هسال. يعني قلت المواقف اللي تعجبني جدا يعني، وان كانت صحت، ان يقال ان سيدنا الامام مالك جاءه وفد من اهل العراق بحوالي 40 مساله، وكل مساله يسالوه فيها يقول لا اعلم لا اعلم لا اعلم، فبيقولوا له فماذا نقول للناس، ده احنا جئناك من العراق ما نقول للناس، قال قولوا للناس ان مالك لا يعلم. بالبساطة دي لا أعلم، بس لا إزاي بقى لا أعلم دي، ده بعض الناس دي مشكلة بقى للأسف الشديد. طب هو اللي مش عارف يعني، اللي هو مش عارف وما بيقولش لا أعلم، ده مشكلة. وفي مشكلة تانية بقى خطيرة جدا، الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، ده الجاهل المركب، دي مصيبة تانية. يعني هو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، متصور انه عارف كل حاجه، فتلاقيها في اي حاجه تقول لها تنفع تنفع عادي، ما هو ما هو اصل كذا ودي لا 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 ما تنفعش، ما هو اصل برضه فيها كده، ما شاء الله زي الصاروخ بيقولوا في كل حاجه، بيجاوبوا في كل حاجه، ما بيقفوش على محطات، ما بيفكروش حتى، يعني هو على طول جاهز، كل حاجه جاهز، ايوه ينفع ما ينفعش، ينفع ينفع ما شاء الله. المهم يعني فالشاهد هنا ما استنكفش ان هو يقول ايه، طب انا اللي عندي فيها ان ما فيش، اسال الناس، مش مستنكف يسال اقل من، انما احنا اصلا الواحد فينا بيستنكف انه يقول طب انا هراجع حد، يستنكف ان هو يقول طب لا مش هراجع المساله، هسال حد، لا حتى اعلم منه، لا يستنكف بقى ان يقول هسال حد، طب اراجع كده مع الجماعه مع الشباب مع الطلاب مع كذا، يمكن في حاجه بس انا نسيها، اراجع حد اقل منه، ما يستنكفش انه يعمل كده. وسبحان الله يعني هو سيدنا ابو بكر لا كان ريكوردر لو صح التعبير، يعني كان بياخد الحاجه يعمل كوبي بيست، يعني فعلا بياخد من نسخه بيعمل نسخه طبق الاصل فعلا، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه حتى اراجع ربي، بيشوف النفس، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في مسائل يسكت حتى ينزل الوحي، في اوقات يقول ان هو يراجع ربنا، وفي اوقات ان هو ايه ينتظر حتى ياتي الوحي، اوقات يقول اراجع جبريل. شاف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما استنكفش ان هو يعمل كده ولا يجد مشكلة في هذا الأمر، فخلاص درج على هذا الأمر. ده اللي بنؤكد عليه دايما في إيه؟ في إن الإنسان الشيء اللي بيراه بينفذه، وصناعة البيئات اللي هي المحفزة على إن الإنسان يقول لأعلى، بيئة محفزة إنه يقول لأعلى. وأنا كنت لسه بكلم شوية بقول الشخص أو الشخص ده اللي هو مثلا كان رأيه غلط ودخل نقاش مع حد وبين له الخطأ والطرف التاني ده حجته أقوى، ليه بيفضل يناحر 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 يناحر؟ إن هو اتربى في بيئة مش محفزة على الاعتراف بالخطأ أو على إن هو إيثار الحق على الخلق، ما ترباش في بيئة محفزة على كده للأسف الشديد، ولا هو حتى سعى في انه يصنع البيئه دي لنفسه او لغيره. نفس القصه هنا، واحد ما ترباش في بيئه محفزه على لا اعلى، ما بيشوفهاش ما بيسمعهاش ما ترباش في البيئه المحفزه على كده، فهو هو هي يعني الكلام ده هيجي منين؟ ولا هو حاول يصنع البيئه دي. طيب فسال الناس، فابن من سن المغرب بن شعب، صغير في السن، سن المغرب بالنسبه لسيدنا ابو بكر، ابن من ايه بقى، ايه بقى اللي قبله؟ بيقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. يستوقفك برضه سيدنا المغيرة بن شعب بيقول ايه، هو نفسه مش بيقول الاجتهاد ولا راي ولا حاجه من دماغه، لا ده بيقول السنه، بينقل السنه، واقف على ارض صلب المسائل عندهم اي مساله. ودي نقطه مهمه يا جماعه، ان اي حاجه ليك فيها راي المفروض يبقى الراي ده مبني على سنه. ايوه طب انت كذا ليه، نعمل كذا ليه، وعشان النبي عمل كذا، طب ليه ما نعملش ده، اصل النبي نهى عن كده، طب ليه مش عارف ايه، اصل عشان النبي كذا صلى الله عليه وسلم. هي دي القضيه، ان انت واحد عندك شاهد، عندك دليل في كل حركه في كل سكنه، هو ده العلم الحقيقي، يعني ده التاسي الحقيقي اللي هو كذا، اه لا تقريبا ماشي ممكن، لا بس ما بلاش، بس ايوه بس لا، مش الجو ده خالص. انت واحد المفترض واقف على 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 ارض صلبه من النصوص. ده برضه يستوقفنا في كلام سيدنا المغيره بن شعب، يستوقفنا ان سيدنا ابو بكر مجرد انه عارف ان دي السنه تمام، بس بيتاكد بقى، قال هل معك غيرك، ان ده حاجه مهمه بقى وحكمه هيسري. قال محمد بن مسلمه الانصاري، فقال مثل ما قال المغيره فانفذها لها. طب هل يعني لازم اثنين؟ لا هو يكفي واحد، بس سيدنا ابو بكر يعني يريد انه يستبين من مساله اكتر، يستبين المساله اكتر. طيب اهو، فقام سيدنا محمد بن مسلم الانصاري فقال مثل ما قال المغيره، قال لهم لا بس انا بصراحه ما سمعتش الكلام ده، مش عارف شاكك فيكم. هو ده اللي شاكك دايما في ان مفيش حد مش قادر يتخيل ان حد يعرف حاجه هو ما يعرفهاش، ولا قادر يتخيل ان حد يعلم حاجه هو ما يعلمهاش، مش قادر يتخيل دي اصلا. لذلك حتى لما بيجيله الحاجه، لا بس مش معقوله، ما سمعتش انا كده، ما انا سنين طويله بقى ده. ما قالش سيدنا ابو بكر، لا لا ده انا، ده انا واحد حاضر الاسلام من بدايته، لا 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 من بدايه ما بدا معناه السلام لغايه، لا لا ما سمعتش النبي قال كده، فين الكلام ده؟ لا لا مش، ما فيش حاجه اسمها كده، مش معقول انا في حاجه ما اسمعهاش، مش ما تقنعنيش. لا عادي، معقوله خالص انه ما يعلمش، معقول جدا ان يفوتوا حاجات. انما النهارده لا لا، على فكره ده انا ليا مش عارف 20 سنه في ايه، وليا 15 سنه في ايه، وليا 10 سنين في ايه، مش معقوله حاجه ما اعرفهاش. لا معقول خالص ان في حاجه ما اعرفهاش، عادي جدا. طيب سيدنا ابو بكر، يبقى ده برضو يؤكد على حاجه، يعني كون الكلام ده عن سيدنا المغيره وسيدنا محمد بن مسلمه يؤكد ان برضو مش لازم احنا نكون، يعني ما ينقصش من قدر الانسان ان في مسائل ما يكونش يعرفها، عادي. سيدنا الامام الشافعي في كتابه الرساله بيقول: وما منا الا ويعزب عنه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. نشوف هم الائمه الكبار بيقول ولا حد مننا اللي فيها الا هيغيب عنه شيء من السنه، عادي. مفيش حاجه اسمها الشخص بقى اللي عنده كل حاجه وعنده كل المعلومات، لا مش لازم. فسيدنا ابو بكر نفسه على جلاله قدره فيه حديث في ميراث الجده، في الميراث او في المواريث وفي احكام مهمه، عادي هو ليس عنده لا يعلمه. فده وارد، مفيش مشكلة. من الحاجات الجميلة بقى اللي يعني اللي تستوقفنا ان سيدنا ابو بكر ما خدش الكلام بتاعهم، قال لهم طيب ماشي ماشي ماشي، لعله رأي، لعله رأي، عشان بس مخالف لكلامه وجا ركنه على جنب كده. طب خده مثلا وجاء للست، طب تعالي السيدة المرأة تعالي، إيه خلاص اهو يعني خدي بس بدون بس زيطة كده. لا ده ما استنكفش انه يعلن الكلام ده، عادي. لا يستنكف ان هو يعلن ان انا كذا 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 ما كنتش اعلم، وكان فلان عنده علم بالامر ده من السنه، وبناء عليه انا انصعت لهذا الكلام. اللي هو النهارده حد يبقى مكسوف انه يبان ان هو كان غلط، مكسوف انه يبان انه كان انه نسي الشيء الفلاني. دي بقى مواقف سيدنا ابو بكر، مواقف مبهره الحقيقه في مساله التاسي وتعظيم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي وائل قال: جلست الى شيبه في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. يعني سيدنا عمر بن الخطاب هم أنه يفعل شيء، أنه المال ده كله بقى يقسم، هم أنه يعمل كده. لكن فسبحان الله جليسه يقول له ايه؟ يقول له: ما انت بفاعل؟ يقول له: لا مش هتعمل كده برضه. فقال له: ليه؟ قال له: لم يفعله صاحبك. قال له: هم المرآن يقتدى بهما. فاللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. فهنا بيأكد لنا فكره ايه؟ التأسي ده كأنه الفرامل، اللي هو الانسان لو هم بحاجه يتفرمل بالتأسي. بس ده ما وردش خلاص. بس النبي ما عملش كده خلاص. الله المستعان عليك. وان ده يشتهر عن الانسان، يعني برضو دي نقطه مهمه، يعني ضروري ان يشتهر عننا عند ولادنا، عند طلابنا، عند الناس اللي بنتعامل معاهم، ضروري ان يشتهر عندنا ان احنا بنعظم التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: لا هو بس لو عرف انها فيها سنه خلاص، لا كذا كذا، لا لا انت لو قلت له الحديث التالي لا خلاص هو الموضوع هينتهي عنده. ان ده يشتهر ان احنا بنعظم السنه، انما للاسف الشديد بنقعد نندم بقى او نبقى زعلانين ونقعد نقول: طب ليه ولادنا ما بيعظموش السنه؟ طب ليه مش عارف؟ هم ما شافوناش احنا بنعظم السنه، ما شافوناش احنا بنعظم التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعي اصل الكلام ده ما بيتقالش، الكلام ده مش بيتقال، هو الكلام ده يعني الاحوال فيه ابلغ ملايين المرات من المزاعم والاقوال. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعه وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي هل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. اختلاف أو خلاف يعني ثار بين سيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه في مسألة اللي هو التمتع في الحج، في اللي في حاجة اسمها الإفراد وحاجة اسمها القران وحاجة اسمها التمتع. فمن تمتع بالعمرات إلى الحج. فخلاف يعني ثار بينهم، سيدنا عثمان دون تخوض في تفاصيل كان له رأي، وسيدنا علي شاف لا ان هو هيعمل السنة النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان الوضع ويلتزم بذلك. المهم يعني الشاهد هنا يستوقفنا هذا الشعار العظيم الجميل: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد. سلام، يا ريت تبقى حاضرة كده. ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. والأحد ده مين؟ سيدنا عثمان، ثالث أفضل إنسان. قل ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وسبحان الله ما بيقولش أنا ما دعش قولي لقول عثمان، لا، بيقول أنا ما دعش قولي لقول سيدنا عثمان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وحتى الإمام ابن القيم كان نقل على ما أذكر في إعلام الموقعين، نقل الإجماع على الإجماع اللي نقل الإمام الشافعي، نقل الإجماع على الإجماع اللي نقل، الإجماع اللي نقل الإمام الشافعي، جمعت الأمة على أنه لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. يعني أيا كان الإنسان ده، كائنا من كان، لا ينبغي الإنسان بعدما استبانت له السنة أن يدعها لقول أحد من الناس. يا عم ما حاجة بديهية يا عم، أنت بتخترع، ما احنا عارفين الكلام ده. المشكلة بقى في عارفينه ده. يعني أنا مثلا من المسائل اللي كنت دايما أتكلم فيها، طب يا أهل الخير يا أهل الفضل، أنتم مش عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم القرآن علم بالطريقة الفلانية؟ آه، النصوص دي صحيحة؟ أيوه. طب بتسيبوا السنة عشان أصل الشيخ فلان قال لي، أصل الشيخ علان قال لي، أصل قالوا لنا كذا، المعلمة بتاعتي على فكرة أنت مش هتعرف أحسن من المعلمة بتاعتي. المعلمة بتاعتي أصلا ما شاء الله دي بتعلمنا الكتاب والسنة ليها مش عارف 10 15 20 سنة، وانت تبقى علم الشيخ فلان اللي هو مش عارف يا أهل الخير، مش فكرة أنا وفلان، هو دي اللي الناس لازم تفهمها. يعني كنت دايما مثلا أتكلم في بعض المسائل أقول له ما تحطنيش أنا مثلا كشخص أو تحط أي شخص في مواجهة شخص تاني. إحنا أنت حط النص في مواجهة الشخص، ده نص أهو وده كلام الشخص. يقول لي لا بس هو يعني هو الشخص هي يعني هيتعمد مش عارف ايه، وما هو برضو اكيد عارف النص، ملناش دعوه هو عارفه ولا مش عارفه، احنا هنا دعوه هو النص واضح وصريح. يقول لك لا بس اصل هو عالم برضو لعله فهم النص كده. طب ماشي، لما يكون الصحابه فهموه كده، لما يكون العلماء الربانيين فهموه فهم مخالف لفهمه او اللي هو بيقوله، بأي منطق؟ ده برضو مسألة مهمة جدا في التأسي يا جماعة. التأسي ده التحكيم، خلاص ان ما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. يعني فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضى وسلم تسليم. لازم نفهم كويس جدا جدا إن السنة هي الميزان، مش الأشخاص هم الميزان. احنا بنوزن الاشخاص بالسنه، زي ما قال سفيان بن عيينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر، مش بنوزن السنه بالاشخاص. احنا ما بنع... لا نعرفه لا نعرف الحق بالرجال، ولكن نعرف الرجال بالحق. ويا سلام بقى بتسمع بقى من بعض الطوائف والجماعات الكلام ده، يا سلام، كلام 10 على 10. وباب مش يعني من الحاجات التي لا انساها، ان واحده كانت تتكلم في مسألة مش فاكر كانت ايه، يا رب، التفاعل بالدعوات وكده، ان هل يجوز للانسان ان هو مثلا وهو مثلا بيصلي او بيقرا يمر بآية مثلا فيها تسبيح يسبح فيها دعاء يده. فدي مسألة من الحاجات احنا بندخلها في صلب التدبر كمان، اللي هو التجاوب التفاعل بالاقوال. فالمهم فواحده بت ايه بت حد بيقول لها كده، بيقول لها ده في كذا 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 والمسألة الفلانية. قالت لها لا 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 لا، ما فيش حاجة اسمها كلام من ده. قالت لها طيب ده في حديث اهو، حديث سيدنا حذيفة كذا كذا وحديث كذا وحديث كذا، ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على الصحابة انهم ما عملوش كده في الحديث بتاع سورة الرحمن: قد قرأته على الجن فكانوا أحسن قولا منكم. يعني كانوا هما كل ما يمروا على يسمعوا في بقية ربكم تكذبان يقولوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فالنبي كأنه بيعاتبهم على انهم ما عملوش كده، ما تفاعلوش. طيب ماشي، فقال لها طب الحديث اهو. قالت لا لا لا، بس هو ممكن مش مفهوم صح. قال لها طب كلام النووي اهو، اللي ده ناقل فيه الاجماع، وعلى اقل تقدير بيقول ده قول الجماهير، حتى جماهير الشافعيه يا ستي. طب كلام فلان وكلام فلان وكلام فلان، علماء يعني كبار، تقول لا لا لا، ننتظر وننتظر حتى نرى كلام علمائنا. فسبحان الله، اللي ظريف بقى في الامر ان قبلها مباشره كانت نقله عريضه طويله عن ايه؟ عن تقديم اقوال الرجال على الكتاب والسنه. يعني اللي هو على حد تعبير البعض، يعني لما كان في مسألة حد بيناقشوا فيها، أو حد كان بيقول له طب ممكن تتناقش مع الدكتور في المسألة، فقال له لا أصله هيقنعني، لو أنا مش عايز أقتنع يعني، مش أنت هو هيقول الكلام هيقعد يقنعني، وأنا لا، هو الشيخ قال لي الكلام ده ما ينفعش، الشيخ قال لي الكلام ده ما يستقيمش. نسأل الله العافية. ده أصل مهم، ولا حد يحزن يا جماعة. كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول الناس. معلش بقى، ماليش دعوة الشخص ده، هو إيه السبب بقى؟ السبب والله نحسن الظن، يعني الشيخ ابن تيمية كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلى، الأئمة الكبار، بيقول والله ممكن هو بيرى ضعف النص، ممكن النص ورد من شكل ضعيف، ممكن هو أخطأ فيه، ممكن تأول، ويعني أيا كانت أسباب كتير. أنا أحسن الظن بالشخص وخلاص. حد يقول لي، أقول له والله لا يعني عادي، هو مع احترامي هو مش أكبر من الصحابة ولا أكبر من الأئمة الكبار اللي أخطأوا في مسائل، عادي. وبعدين عادي، مش هقول أخطأ أو ما أخطأش برضه، أنا ماليش علاقة برأي العالم ده أو رأي الشخص ده الداعية ده أو رأي المعلم القرآن ده ولا المحفظ ده، أنا ماليش دعوة برأيه، هو رأيه يلزمه. أنا ليه دعوة بالكتاب والسنة، ليه دعوة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن الصحابة الكرام، وما قاله العلماء الربانيين، ده اللي يخصني. إنما المحزن إن يعني اللي دايما اللي هو الكيل بمكيالين، يعني اللي هو الفصام العجيب ده، اللي تلاقي شخص بيستعمل مجموعة نصوص لما تكون في صالحه أو في صالح الرأي اللي على هواه، ونفس النصوص يستعملها في العكس. الله المستعان. سيدنا أبي بن كعب كان بيقول إيه؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يعني بيقول لو إن الشخص، وده برضو أصل مهم أوي في التأسي، يعني أنت لما تحافظ على السنة حتى ولو كان القدر اللي بتعمله أقل، أفضل من إنك تعمل أكتر بس ما يكونش إيه؟ ما يكونش هو السنة. يعني وده يمكن أكدنا عليه كتير لما قلنا النهاردة، أنا لما أتعلم 5 آيات 10 آيات آية على السنة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يا جماعة ربنا بيأمر، طيب الطريقة اللي هنقوم بيها بالأمر ده إيه؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أمرت بالصلاة، بصلي زي ما النبي صلى، برضو أنا أمرت بالتعامل مع القرآن، فأنا بتعامل معاه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه، فبتعلم القرآن بالسنة، بتعلم القرآن بالسنة يعني بطريقة السنة. فده لو إنها تبقى آية واحدة بس على السنة، أفضل من 1000 آية وأنا متعلمهمش على السنة. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الإمام الشافعي مر روي عنه حديث، فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ حديث روي عنه، يقول له أتأخذ بهذا؟ فقال: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. هما الأئمة دول نفسهم كانوا كده يعني. وفي بعض الروايات إن حد إنه قال: أتراني يهوديا؟ أتراني أعلق في وسط زنارة؟ إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وروي عنه أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. طيب، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أو رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس من دوني أو ناس دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وسبحان الله، هذا الكلام، يعني هذا الكلام المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني برضه مشهد المشاهد التي لا ينبغي أن تغيب عن ذهن العبد، وهو مشهد إيه؟ مشهد الحوض. إن الناس برضه يعني ماشي بنقول السنة، والسنة مهمة وضرورية وجميلة وعظيمة، في ناس بتبص الموضوع من الزاوية دي، وفي ناس تانية بقى معلش ما تاخدش بالها من إيه، يعني بتنظر للسنة من زاوية والله ده أجر وأنا ممكن مش محتاجه، يعني أجر بقى دي مستحب يعني. إيه الكلام ده للأسف الشديد اللي بعض الناس بسوء فهمها بتحط نفسها في إشكال مع نفسها ومع غيرها، والله ده سنة يعني مستحب وكأنه أجر يعني هو زاهد فيه. لا، اتقل بقى. النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم، تتخيل كده المشهد بتاع الحوض، انك لا تدري ما احدث بعدك، قال الا بعدا سحقا لمن بدل بعدي. فدي نقاط لابد ان يلتفت ليها برضو، ان مخالفه السنه دي مش حاجه ايه، مش حاجه برضو هينه، مش حاجه سهله كده، ان الانسان لما يعتاد انه يخالف السنه يخشى له ان يكون على خطر عظيم، يخشى له ان يكون على خطر عظيم. تمام. طيب نكمل في مواقف مهمه، يعني نعود لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه. عندنا الأثر اللي هو إني والله لا، الكلام ده موجود في عند البخاري في صحيح عند مسلم. سيدنا أبو بكر كان يقول إني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. دي تفاصيل بس القول اللي احنا أوردناه عنه، اللي هو إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، بيقول لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان حريص على إيه؟ حذو القذة بالقذة. بيقول لا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. هو ده، هو هي دي القضية، هي دي الحقيقة، اللي حقيقة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن التأسي ده يبقى اتباع. يعني إيه اتباع؟ حذو القذة بالقذة، ائتمام، إن هو إمام السنة دي إمام ليا، وأنا ماشي وراها بالضبط، مش مجرد بقى التأسي ده اللي هو ايه، يعني بعمل حاجات لا، ولا بعملها بمزاجي، ولا بعملها كما اشاء ولا كما اريد، لا، ده انا حد بعمل ايه بمنتهى الدقة والاحكام زي ما كان اعمل بالضبط. ودي برضو ابعاد في غاية الاهمية وغاية الخطورة بالنسبة للتأسي. سيدنا عثمان بيحكي عنه سيدنا سعيد بن المسيب، بيقول رأيت عثمان رضي الله عنه قاعدا في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله، ثم قام إلى الصلاة فصلى. مسته النار معمولة على النار يعني. ثم قال عثمان قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هم إلى أي مدى مركزين، حتى ده كل كذا في المكان ده، وقعد في المكان ده، وكل كذا وعمل كذا، يعني يبقوا حريصين إن كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين 33، وتكبرين الله 34. قال علي رضي الله عنه، شو بقى الشاهد، فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. يعني شوف هما كانوا ازاي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصي بحاجة او يعرفوا ان ليه سنة في حاجة ما يسيبوهاش خالص خالص. وده بعد مهم في التأسي برضه، يبقى بعد مهم في التأسي اللي هو ان في اتباع واهتمام، حذو القذة بالقذة، القذة في الاصول وفي التفاصيل، انت مش يعني مش مباح ليك او متاح ليك ان انت تتصرف وتقول لا، زي بعض الفضلاء مثلا بيتكلم مثلا عن مسألة القرآن يقول لك عادي بس ده ينفع وده ينفع، لا انت مش مباح ليك انك تتصرف. النقطة التانية برضو البعد المهم في التأسي، ان التأسي ده عايزينه تخلق، يعني عايزينه تخلق، يعني مش عايزين الواحد مجرد حاجة ومرت، لا ده عايزينها حاجة هو يعني يداوم عليها ويلازمها حتى تصير له عادة خلاص، حتى يعني تصير له سجية لا تشق عليه، تصبح كالخلقة فيه. ده المراد، يعني ان مش مجرد انه عملها مرة وخلصنا على كده. وعن ميسرة الطهوي قال: رأيت عليا يشرب قائما، قال: قلت له تشرب قائما؟ قال: إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. سلام. هم حتى كمان الأمور المباح وإيه المش مباح، فيعملوا ده ويعملوا، هو عنده فاهم السنة، عارف السنة، هو ما يقولوش إيه لا على فكرة عادي ممكن أشرب قائما أشرب قاعدا عادي، لا. ودي برضو مسألة مهمة، يعني دايما على قد ما تقدر الكلام اللي عندك فيه دليل قوله بدليله، عشان تعود الناس على تعظيم الدليل وتعظيم السنة. مش برضو لا ينفع ما ينفعش، ايوة صح غلط، قول الدليل، قول لي يصلح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يصلح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عود الناس على ان المنطلق في كل الحركات والسكنات هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم او التأسي به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. شوفوا الناس اللي عاملين بقى إيه، التأسي عندهم مش مجرد حد بيقوله، لا ده مجرد انه عرف السنة او عرف حاجة اسمها سنة تقريرية، مجرد انه عرف ان دي سنة على طول التقطها، فما يتركها قط قط. ليه؟ هو ده منهجهم، او دي طريقتهم في ايه، في مسألة التأسي. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد. ده سيدنا سالم بيقول لسيدنا عبد العمر بيقول كده. فقال ابن الله: إنا لنمنعهن، يعني بنمنعهم. فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟ وفي رواية: فانتهر عبد الله قال: أف لك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أفعل؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أفعل؟ هم إزاي بقى كانوا يعظموا السنة حتى في أبنائهم، يعظموا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنت أنت مش غاوي أو مالكش مزاج، بس لا ده طالما النبي صلى الله عليه وسلم وصى بكده خلاص على عينه الرأس، تعظيم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. للنهاردة زي ما قلنا واحد أصلا يقول لها لا لا دي سنة ما تعملهاش، وطاعة زوجك واجب ما تعمليش كذا، ولا واحد تقول له لا على فكره اللي انت بتعمله انت بتعمل فيه ده كله سنه واحنا المفروض كذا، يعني احنا واجبين عليك. الانسان الاب يقول لا على فكره ده سنه وطاعه والدك فرض. طب انت ليه تنصب نفسك ند للسنه، ند للرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ ده انت المفروض انك دورك انك تساعد على كده، وتعين على التاسي وتعين على الطاعه. الله المستعان. وعن ذازان قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا غلاما له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. أن هو كأنه مثلا أخطأ فضربه أو كده مثلا لخطأ فعله. فسيدنا عبد الله بن عمر، وده برضو مهم، إنسان أخطأ يرجع نفسه، قال: أوجعتك؟ هو قال: لا. الغلام قال: لا أنا عادي، يعني أخطأت عادي مش، ورغم كده قال: فأنت عتيق. ثم أخذ ابن عمر من الأرض عودا أو شيئا، ثم قال: ما لي فيه أجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. شوفوا إزاي استجابته للسنة ابتداء أن هو أعتقه، خلاص أنا محدش رقيب عليه، بس هو يطبق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن المطلب بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة، فقالت للرسول إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا. فلما خرج قالت ردوه علي فردوه. فقالت إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك. سبحان الله. يعني نشوف هي على مستوى طبعها مش قابلة، أنا بتقول له يا ابني أنا مش أقبل حاجة من حد. ودي أم المؤمنين ستنا عائشة في مقام أمنا كلنا، يعني هو يعني بينه وبينها أصلا يعني ده وكأنه حق ليها، ورغم كده قالت لا أنا ما. قلنا الأصل يعني إنسان يتعفف ازهد في ما عند الناس يحبك الناس. بس سبحان الله شوفوا برضو التأسي إزاي، ما شافتش ما استنكفتش إنها تقول له لا أنا افتكرت إن النبي قال لي كذا وأنا لا أنا ما كنتش صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك. طيب يعني مثلا إيه، ممكن أنا مثلا شخصيا في حاجات كده الواحد ما إيه يعني ممكن أو ما يحبش الواحد يقبل حاجة من حد، بس الواحد يجي يقول لك إيه يا عم الرسول قابل الهدية. هنا بقى تحط كأنك أنت في المحك بقى، لا لا مع احترامي ماشي ما جراش حاجة، بس طب ليه مثلا انت مثلا بتعمل الكلام ده مثلا عفة نفس، انت مش تبقى عف نفس من النبي صلى الله عليه وسلم. طب بتعمله ليه؟ مش عارف، اصل البركة في اتباع السنة، وانت اعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قابل الهدية وكان يثيب عليه، يعني برضه يقبلها بس بقى يثيب عليه ماشي. المهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر أو منوم على وتر. برضو ده بيبين لنا حاجة مهمة جدا وحاجة في منتهى الأهمية في الحقيقة، وهي برضو إن مسألة التأسي مش محدودة بزمان. الإنسان متأسى من الصلاة إلى آخر نفس من أنفاسه. علاقة الإنسان بالتأسي هتنتهي عند خروج آخر نفس من أنفاسه. وعن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الشاهد هنا قد أحسن من انتهى إلى إيه؟ إلى ما سمع. هو جميل أو إن الإنسان إيه يلتزم السنة اللي يسمعها أو يلتزم بالسنة التي تصله. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. طيب الشاهد هنا في الحديث ده اللي هو إيه، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، اللي هو بيسمع الكلام مش مجرد بيسمعه بيمرره خلاص، لا بيسمع الكلام هو يجتهد أنه يعمل بيه ويطبقه. اللي يرده من السنة أو يرده من النصوص يكون حريص على العمل به وعدم تركه أبدا. تمام. سيدنا ابن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. ومر بينا طبعا حديث سيدنا عقبة بن أبي عامر يقول: وحق لي ألا أدعهن، وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. هنا برضو عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني سمعتك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستنى بسنته، وأنا أحب أن أستنى بسنته. طبعا زي ما قلنا حديث سيدنا عقبة بن أبي عامر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن قط منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. فما نسيتهن قط منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. هو كده، هو التأسي عندهم مش مجرد حاجة مثلا ومرت، لا، اللي يعلمون السنة يلتزموا. برضو عندنا حديث سيدنا عقبة بن عامر، النبي قال: إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عندهم من قل أعوذ برب الفلق. فقال يزيد: لم يكن أبو عمران يدعها، وكان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. يعني أصلا هم كانوا يعلموا الحاجة خلاص، هم يلزموها بقى على كده. ولقي عبد الله بن عمر رجلا من الأعراب بطريق مكة فسلم عليه، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة. سلم عليه وحمله على الحمار وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقالوا له: أصلحك الله، إنه من الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وإن أباه كان صديقا لعمر. يعني شوفوا هنا، لمجرد ما سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم طبقه فورا. وعن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، مر بمكان كده فمشي بعيد عنه، فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، يروح شجرة كده بين مكة والمدينة ويقيل تحتها، ينام تحتها وقت القيلول، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. انظروا إلى أي مدى كان التأسي حاضر عندهم. وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راحت راح رحت معه فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام، فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي. فقال غلامه الذي يمسك راحلته أنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. شوف انظروا إلى أي مدى يعني، ومشتهر عنه حرصه جدا على أنه يطبق السنة بحذافيرها. برضو عندنا الموقف العظيم بتاع الصحابة، يقولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا، فقالوا: سمعنا وأطعنا. برضو موقف عظيم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائي، يعني قال كده الصحابة، فأوصى لهن عبد الرحمن بن عوف بحديقة قومت بأربعمائة ألف. ده كان من رعايتهم النبي صلى الله عليه وسلم في غياب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني طالما الكلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء، خلاص سمعنا وأطعنا. وعن عبد الله بن أبي قتادة أبا قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده فقال: إني معسر. قال: الله. قال: الله. قال: فإني، يعني هو واحد واخد منه فلوس ودور عليه، فالمهم وصل له فلقاه معسر. فقال الرجل، قال له: أنا معسر. فقال له: الله، يعني فعلا كده؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فسبحان الله، يعني فرح بأن جات له فرصة أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني خمس خصال فيعمل بهن، أو يعلمهن من يعمل بهن. هو من يعني من الأول وكذلك يعني سبحان الله النبي بيأكد على ان سنته او اللي النهارده الناس كل علاقتها بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، حفظنا السنه، حافظ مش عارف ايه، يا اهل الخير دي اسمها سنه، قرينا السنه، مش عارف عملنا، درسنا الحديث، انا واحد متخصص في الحديث بدرس الحديث. انت بتدرس المصطلح، فين الحديث بقى نفسه، فين دراسه الحديث، فين طالبنا مرارا وتكرارا بختم الدرايه حتى للسنه، يعني ختمه فهم للسنه. مهم يعني، فقال: من ياخذ مني 5 خصال فيعمل بهن او يعلمهن من يعمل بهن. قال: قلت انا يا رسول الله. قال: فاخذ بيدي فعدهن فيها، ابي وامي صلى الله عليه وسلم، شفت طرق التعليم. قال: ثم قال: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب نفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. برضو عندنا حديث ابي مجلز قال: دخل معاويه بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير وكان ادربهما، فقال معاويه: اجلس يا ابن عامر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبحان الله، رغم أنه وقف له سلالة السنة، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأقوال أنه قال كذا كذا كذا، وده ما كانش في موقف واحد. فعن عبد الله بن بريدة قال: خرج معاوية فرأهم قياما لخروجه، فقال لهم: اجلسوا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقوم له بنو آدم وجبت له النار. شوفوا حرصهم، مش بقى لا اصلا فرحان، اصل اللي بعدنا النهارده بيفرح بانه بيتجاوز به الحد، بيفرح بانه بيتجاوز به الحد، نسال الله العافيه. طيب الحقيقه يعني النصوص كثيره في الباب ده، يعني باب يعني لو احنا قعدنا نستعرض فيه مش هننتهي منه، ولعل ان شاء الله تكون يعني عندكم قريبا في مشروع السنه علم وعمل الكلام ده باذن الله يبقى موجود ومكتوب ومفصل يعني. المهم يعني، فالشاهد الخلاصه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. احنا كنا بنحاول بس نوضح ان مسألة التأسي دي هي في نطاقها أوسع بكتير من النطاق اللي احنا حصرناه فيها، محتاجين نتفهم حقيقة التأسي ايه بالضبط، وناخد بالنا من نطاقاته وميادينه، ونكون فعلا حريصين ان التأسي بتاعنا يكون أكمل التأسي، يبقى فيه اقتداء وفيه اتباع، يبقى تأسي فعلا بإحسان، اتباع بإحسان بالنبي يكون أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم بإحسان، يكون هذا التأسي أكمله وأجمله، إن التأسي ده يبقى تخلق، ما يبقاش مرة وخلصنا، لا عايزين فعلا زي الصحابة وما بدلوا تبديلا. الكلام ده كله تجلى في حال الصحابة وفي مواقف كثيرة مرينا عليها، وهيتجلى أكتر بقى في سلوكهم في الأحزاب اللي ربنا عز وجل هيقصه علينا إن شاء الله في الحلقات القادمة نتناوله. نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام، صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.